الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من الأمور التي اهتم بها الإسلام أمر الأسرة داخل البيت وخارجه، ونظر لأن أساس الأسرة الزوج والزوجة، فقد شرع لهما شرائع وحد لهما بها طريقهما وحد لهما حدودا وأوجب عليهما أمورا، متى ما قام بها الزوجان صلحت الأسرة وسعدت، ومن ثم صلح المجتمع كله. وهذه بعض المعالم التي يهتدي بها الزوجان لإقامة الحياة الزوجية وإصلاحها. فمن ذلك أن الله جل وعلا خلق المرأة من الرجل، خلق المرأة من الرجل ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل بذلك السرور. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال ابن كثير رحمه الله: وخلق منها زوجها، وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. الحديث. ومن ذلك أن الله جل وعلا جعل المرأة سكنا للرجل. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فكما أن الإنسان يتخذ المسكن ليستتر به ويتقي به الحر والبرد وغير ذلك، فالزوجة تكون سكنا لزوجها ليطمئن إليها ويجد في قربها الأنس والراحة. ومن ذلك أن الزوجين ستر لبعضهما ووقاية وجمال. وقد عبر القرآن المجيد بهذا التعبير البليغ الجميل فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن ذلك إكرام المرأة وعدم إهانتها أو تحقيرها. وقد أمر الله جل وعلا أن يسكنها حيث يسكن، وأن يطعمها مما يطعم، ويكسوها مما اكتسى. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله معاوية بن حيدة: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقال أبو داود: ولا تقبح، أن تقول قبحك الله. ومن ذلك المودة والرحمة بينهما. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني وجدت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. ومن المعالم التي يهتدى بها في إصلاح الحياة الزوجية أن ما بين الزوجين من حقوق وما يلزمهما من واجبات، كل ذلك مبني على ما تعارف عليه الناس من كرائم الأخلاق وجميل الصفات على حسب ما جرى به العرف في كل زمان ومكان. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنه: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، كما في الصحيحين. وقد نص تعالى على أن للمرأة حقوقا لزوجها، وأن لها مثل الذي عليها، مع اختصاص الرجل بالدرجة دونها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وقد بيّن تعالى هذه الدرجة في آية أخرى، فقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومع أن هذه الحقوق والواجبات مبنية على ما جرت به عادات الناس الكريمة، فإن النصوص الشرعية قد نصت على أمور يجب التنبه لها وعدم الغفلة عنها. فمن ذلك أن على الزوجة طاعة زوجها في غير معصية الله. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، أي رفضت وامتنعت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لمسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه. وروى الإمام أحمد في المسند بسند حسن أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ومما وردت به النصوص في العلاقة بين المرأة وزوجها التحبب والتودد إليه، وتفقد حاجاته، وخدمته في بيته، وتربية أولاده. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ووصفت المرأة الصالحة في حديث آخر رواه النسائي في سننه بسند حسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. قال النووي رحمه الله: وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي. وقد ضربت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أروع الأمثلة في ذلك، عندما كانت تتأخر بقضاء الصيام من شهر رمضان حتى يأتي شهر شعبان، وعللت ذلك بقولها رضي الله عنها: أنشغلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. كذلك حفظها لنفسها والابتعاد عن كل ما يدخل الشكوك على زوجها. روى الترمذي في سننه من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وكذلك وردت النصوص بتحديد العلاقات، ومن ذلك عدم الخروج إلا بإذنه، أي بإذن الزوج، حتى ولو كان خروجها إلى المسجد. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. نقل ابن حجر عن النووي قوله: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن فأذنوا لهن. ولكن تعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب، وهو ضعيف، لأن مفهوم اللقب نوع من أنواع مفهوم المخالفة. مفهوم اللقب هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره، وهو نوعان: اسم جنس واسم علم. فأما اسم العلم فبالاتفاق ليس بحجة، كأن تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم المخالفة غير محمد ليس برسول الله، فأين إبراهيم وموسى وعيسى ويونس، وأين سائر الأنبياء؟ وأما اسم الجنس فكقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البر صدقة. فإذا مفهوم اللقب ضعيف، لكن يتقوى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، فيبقى ما عداه على المنع. وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجباً لانتفى صفة الاستئذان، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة أو الرد. قال شيخ الإسلام رحمه الله عند شرحه حديث: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى قوله عوان عندكم أي أسرى في أيديكم. استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق أو الأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. كما أن على الزوج التنبه لهذه الأمور التالية، وهي: إيفاؤها مهرها الذي استحل به فرجها. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والإنفاق عليها بطيب قلب وسخاء نفس. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. متفق عليه. وكذلك من الأمور التي يجدر بالزوج أن يتنبه إليها ترك مضاراتها وعدم إهانتها بقول أو فعل. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فترك المضارة وعدم الإهانة بالقول أو الفعل، وإكرامها والثناء عليها فيما تقوم به من خدمة وتربية وغير ذلك، والتجاوز عنها فواتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال الشاعر يمدح امرأة: ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك مما ينبغي التنبه له إعانتها على دينها وحثها على الخير وتعليمها ما ينفعها. فعلى سبيل المثال لا يدخل عليها شيئا من آلات الطرب والأجهزة الإعلامية التي تبث الفساد وتنشر الرذيلة وتهدم الأخلاق الفاضلة، وأن يتعاهدها بالحجاب ويأمرها بأداء الصلاة في أوقاتها وسائر العبادات الأخرى، وأن يعلمها الأخلاق الكريمة والآداب الإسلامية وغيرها من الأمور الشرعية. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم الخير، يعني أدبوا الأهل وعلموهم الخير. والحقوق والواجبات بين الزوجين كثيرة جدا، منها الواجب ومنها المستحب وما بين ذلك، إلا أنه مما ينبغي التنبه له أن على الزوجين أن يلتزم كل واحد منهما بالقيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر. فلا تطلب الزوجة مثلا أن تساوي الرجل في جميع حقوقه، ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة فيظلمها ويضربها بدون حق. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال شريح القاضي: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، أضربها من غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا؟ وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. وكل محب يمنح الود إلفه ويعذره يوما إذا هو أذنبا. فقول شريح هذا وله قصة. والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بتار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.